قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء أشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم. بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى إلى الحق واقتفاه، فرضي الله عنهم وأرضاه وأتم عليهم نعمه إلى يوم أن نلقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا. اللهم إنا نسألك السترة والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. آتنا ما وعدتنا على لسان رسلك بأن تغفر لنا وأن تستر علينا وأن تكرمنا وألا تهيننا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع هذه السلسلة المباركة من سلسلة كلامنا عن الخلفاء الراشدين وسائر العشرة المبشرين بالجنة، طوينا صفحة من صفحات هذا الكتاب المنير الطاهر، طوينا صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي ما زال رائحته وطيبه تفوح إلى يومنا هذا. طوينا صفحة الصديق، واليوم نبدأ صفحة من صفحات هذا الكتاب، من صفحات هذا الكتاب المنيرة النيرة الطيبة المطيبة، مع صفحة من صفحات تاريخ الإسلام بل تاريخ الدنيا، مع رجل حير الدنيا، مع رجل ليس له مثيل لا في الأقدمين ولا في الأولين، إلا أن أبا بكر تفضل عنه بسبقه وصحبته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الإسلامي بل من صفحات التاريخ البشري، مع من بهتت سيرته عقول المفكرين والسياسيين والقضاة والمحاربين وكل أصناف الدنيا. إن سيرة الفاروق حيرت أذهان العالمين إلى يومنا هذا. فاح طيب ريحه حتى وصل إلى زماننا، بل يصل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من صفحات هذا الفاروق، صفحة الشرف والمجد، صفحة الإخلاص والجهد، صفحة نصرة الإسلام والجهاد وفتح الأمصار. مع هذه السيرة ليستفيد منها الكبير والصغير، يستفيد منها الوزير والخفير، يستفيد منها الرجل والمرأة. إنها صفحة تحتاج منا إلى وقفة، تحتاج منا إلى وقفة، صفحة لا يجب أن تمر علينا مرورا عابرا. والله لما أمعنت في سيرة الفاروق أذهلني، حيرني، حتى كأنك لا تتحدث عن بشر كسائر البشر. والدليل على ذلك أنه قاتل الشياطين. هل رأيت بشرا تفر منه الشياطين؟ كما في الصحيح من كلام خاتم النبيين: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. بشر تفر منه الشياطين. النبي جعل الله الشيطان يسلم له، وجعل الشياطين تفر من عمر، تهرب من عمر، مع رجل عجيب، مع رجل فاق الناس في خلقته وخلقه، في زهده وكماله، في عقله وسبقه، في بطولته وشجاعته، في عدله ورحمته، في شدته وحزمه. مهما فكر في سيرة الفاروق لرأيت عجبا. لهذا والله حيرني، ما أصلي ولا أقرأ إلا تصورت الفاروق بين يدي، عملاق، عملاق من العمالقة، لا بشكله فقط بل بشكله وإيمانه وثباته وقوته وعدله ورحمته، رضي الله عنه وأرضاه. أقول: شرع الشرائع وكتب الأقضيات، فهو أحد قضاة الإسلام، نشر العلم والحضارة، فتح البلاد في مشرقها ومغربها، بنى المدن وخططها وجعل لها أصولا، شوارع. هو الذي وضع تنظيم المدن منذ ذاك الزمان الباهر. هو الذي بنى المساجد وفتحها للعلماء والمتعلمين والعباد والقائمين، بل إنه انتشر في زمانه كما قال أهل التراجم: بنى الفاروق في زمانه 12,000 مسجد، 12,000 مسجد، مسجد جامع تقام فيه الجمع والجماعات، حتى الجوانب الصحية. علم الفاروق الدنيا كيف تقي نفسها من الأمراض. في عام طاعون عمواس، ماذا فعل الفاروق لما علم بالوباء؟ أول من سن للدنيا وعلمها كيف تتعامل مع الوباء، رضي الله عنه. أقام المؤسسات المالية وسجل الجند في دواوين، لم يكن الناس يعرفون الدواوين إلا في زمن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. وزع الأموال على الناس بنظام، دونه في دواوين، هو واحد من الذين أبهروا الناس وأذهلوا العقول الذي تربى في مدرسة النبي، هو بكلام موجز أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين وأحد الخلفاء الراشدين المهديين وأحد أصهار النبي الأمين وأحد كبار علماء الصحابة والزاهدين، له أوليات لم يسبقها غيره رضي الله عنه وأرضاه. إننا نتكلم عن رجل لا يضاهيه الرجال، رجل لا يشابهه أحد. وأنا دائما أقول لكم ولإخواني من المسلمين، كل واحد من أصحاب النبي نموذجا وحده، أمة وحده اجتمعت فيه خصال الخير. كل واحد كما قلت كثيرا ليس في أصحاب النبي صغير بل كلهم كبار، ليس في أصحاب النبي صغير بل كلهم عظماء، يكفيهم شرفا أن رأوا رسول الله وصحبوا رسول الله وآمنوا برسول الله. كم من الفضل نالوه رضي الله عنهم وأرضاهم. أريد في هذه الدروس التي أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتمامها وكمالها، نريد أن نعرف كيف أسلم عمر، كيف فهم الإسلام وعاش به وعاش له، كيف فهم الإسلام وتعرف عليه أو إليه، كيف عاش بالإسلام وكيف عاش للإسلام، بل عاشت به الدنيا، كيف عاشت الدنيا بالفاروق رضي الله عنه، كيف أثر في مجرى التاريخ من أول يوم دخل فيه الإسلام. أول يوم أعلن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسامحوني من سرعة كلامي أن أنسى أن أترضى عنه رضي الله عنه وأرضاه، من أول يوم أعلن فيه الفاروق إسلامه، أعلن فيه الفاروق إسلامه، تغيرت الدنيا. يقول ابن مسعود، وسيأتي الكلام عن مناقبه التي ربما وصلت إلى أكثر من 30 منقبة. منقبة، تعرف ما معنى منقبة؟ يعني خصه الله بها، أكثر من 30 منقبة في الإسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كنا نصلي خفية أو خفية، فلما أسلم عمر صلينا حول البيت جهارا. بقى لنا ظهر، بقى لنا سند بعد الله ورسوله، بقى لنا سند يرد عنا رضي الله عن الفاروق وأرضاه. أقول نعرف فيه عظمة الفاروق، عظمة في إيمانه، عظمة في علمه وفكره وسعة رأيه، عظمة في بيانه وفصاحته. لما يأتي الكلام عن الرسائل التي كان يكتبها لقادة الجند، ترى رجلا بارعا، وكان عمر بالمناسبة، كان عمر أمير المؤمنين ممن يقرأ ويكتب، وكان من يقرأ ويكتب في الجاهلية قليل، فكان يقرأ ويكتب رضي الله عنه. لهذا كانت ابنته حفصة هي واحدة من النساء الكتابيات القليلات ممن يكتبن رضي الله عنها وأرضاها. من مناقبه التي لا تعد ولا تحصى هو أنه أنجب للإسلام عبد الله ابن عمر، هذا الحبر، هذا العلم، هذا الذي ما ترك شيئا من سنن النبي إلا فعله، هذا الذي يعد في ميزان الدنيا واحد من أركان الإسلام الأربعة في زمن بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أنجب وربى لنا أم المؤمنين حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
جمع الفاروق العظمة من كل جوانبها من كل أطرافها، إن شئت في الشكل والهيئة، إن شئت في العقل والرجاحة، إن شئت في البيان والفصاحة، والشعر. والشعر كان عمر أمير المؤمنين لا يجلس مجلسا إلا وقال فيه الشعر، فكان أديبا رضي الله عنه وأرضاه. قلت جمع الفاروق العظمة من جميع جوانبها، ما ترك مظهرا ولا جانبا من جوانب العظمة إلا حواه رضي الله عنه وأرضاه. وما ذلك إلا بإسلامه واستسلامه وطاعته لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله ما أريد أن أنهي الكلام عن المقدمة التي لا بد أن نعرفها حتى يعرف الجميع، من يحضر معنا ومن غاب عنا، من يشاهدنا ومن يستمع إلينا، يعرف عن من نتكلم، عن من. أنا أقول والعلم عند الله أن أغلب الناس من المسلمين لا يعرفون إلا النذر القليل عن أمير المؤمنين عمر. فأنادي على الجميع أن تعالوا لتعرفوا هذا النموذج من نماذج التربية النبوية، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج لنا هذا الجيل الذي لم يتكرر، هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لنا قدوة وأسوة بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلت لنعرف حقيقة الإسلام، كيف كان إسلامهم، كيف عاشوا للإسلام وبالإسلام. إذن عمن نتكلم؟ عن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة. عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. أبوه الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزة. يلتقي نسب عمر أمير المؤمنين مع نسب النبي في كعب بن لؤي. أمه هي حنتمة، أمه حنتمة بنت هاشم أو هشام ابن المغيرة، بنت هاشم أو هشام ابن المغيرة. منهم من قال أبوها هو هشام ابن المغيرة، أي أنها أخت أبي جهل ابن هشام، فكان أبو جهل خال أمير المؤمنين عمر، هذا على قول الذهبي في السير. أما قال غيره هي حنتمة بنت هاشم، حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عمرو ابن مخزوم. يبقى هاشم أخو هشام، فهي بنت عم أبي جهل، وهذا الذي عليه قول عامة أهل السير. وأحيانا يقول بعضهم إن أبا جهل خال عمر، إما خاله على الحقيقة إن قلنا حنتمة بن هشام، لأن أبو جهل اسمه عمرو بن إيه؟ ابن هشام، أو حنتمة بنت هاشم، وهاشم أخو هشام، إذن هي بنت عمي أبي جهل. لهذا يقول الناس هكذا أن أبا جهل خال عمر رضي الله عنه وأرضاه. كنيته يكنى
أبا حفص، والحفص هو الأسد، هو الأسد، يكنى أبا حفص، وحفص هو الأسد، هو أبو الأسد، أشجع من الأسد، هو الذي أنجب الأسود رضي الله عنه وأرضاه. لقبه الفاروق، والذي لقبه قيل هو النبي وقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل والكفر والإيمان رضي الله عنه وأرضاه. كان في الجاهلية شريفا سيدا في قومه، قومه بنو عدي فهو عدوي، كان سيدا في قومه بني عدي، بل كان سيدا في قريش كلها، وكان إذا حدث بين قريش وغيرها من القبائل شيئا وأرادوا سفيرا كان عمر هو سفير قريش، وكانت إذا أعلنت القبائل المفاخرة كل واحد يفاخر أرسلوا عمر مفاخرا عن قريش رضي الله عنه وأرضاه، وكان الناس يخضعون له ويطيعون أمره، وسنتكلم عنه قبل الإسلام كيف كان رضي الله عنه، له كلمة مؤثرة في قريش، فهو فاروق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فكان عمر من خير معادن الناس أيضا في الجاهلية، ولهذا كان من خير معادن الناس في الإسلام رضي الله عنه. مولده، ولد من أبوين أحدهما عدوي والآخر مخزوم، أو الأخرى مخزومية، أبوه الخطاب كان شديد عنيف، لهذا كان عمر كذلك شديد، لكن في الحق غيره الإسلام فحول شدته لنصرة دين الله، وفي الحق كان لا يهاب أحدا ولا يخاف أن يقول في الله لومة لائم أحد أبدا، صاحب الموافقات، نزل القرآن تصديقا لكلامه في مواضع عدة، كان يسبق الوحي يكفيه، كما لا أريد أن أدخل في المناقب، يكفيه من مناقبه أنه أحد المحدثين الملهمين، قال عنه النبي الأمين: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، محدث يعني يأتيه وحي ينزل عليه، لكان عمر ملهم محدث يقول الكلام الذي يوافق شرع الله تماما. ولد بعد الفيل ب13 سنة، يبقى ولد بعد النبي بكام؟ 13 سنة رضي الله عنه وأرضاه. صفته الخلقية، يقول عنه ابنه عبد الله ابن عمر، يقول: كان عمر رجلا طوالا جسيما أبيض أمهق أصلع شديد الصلع، كان رجلا طوال جسيم، كان يمشي وكأنه يركب الجمل، وهو ماشي بين الناس كأنه يركب جملا، أبيض أمهق يعني شديد البياض،
مقرون الحاجبين من كثرة شعره، كان مقرون الحاجبين حسن الخدين والأنف ممتلئ الكفين والرجلين، رجل ويد لو ضرب ضربة خليها على الله، كان شديد أصلع شديد الصلع، وكان له شارب، له سبلة، سبلة يعني أسفل الشارب، كان إذا أصابه حزن أو أمر فتلهما يفتل السبلة، السبلة يعني ما بيطولش الشارب، لا بيسيب ما بين الشارب واللحية كان يتركهم، فكان طويلين سمى بالسبلة، وكان إذا حزنه أمر أو حزبه أمر يعني اشتد الغضب يفتل السبلة هذه، وكان يخضب بالحناء يغير الشيبة بالحناء. قال عنه الذهبي كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، عشان عارفين انه كان بيخطب في المدينه وبلغ صوته ساريه في المعركه، كان اذا مشى اسرع، واذا ضرب اوجع، واذا تكلم اسمع، جهور صوته قوي نافذ يصل الى البعيد. كان يكفيه ان يشير بالدره، الدره عصا من جلد يرفعها، اذا رفعها الكل سكت، حتى الشيطان أول ما يشوف العصا التي يرفعها عمر يهرب يفر. تزوج عمر أمير المؤمنين بسبع نسوة، تزوج بسبع نسوة وأنجب 13 ولدا، جيش. أولى زوجاته هي أم عبد الله وأم حفصة وأم عبد الرحمن الأكبر، أولى زوجاته التي تزوجها في الجاهلية هي زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهم جميعا. أولى زوجاته هي زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، وأنجب منها عبد الله وعبد الرحمن، ويسمى عبد الرحمن الأكبر لأنه عنده عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم تزوج بامرأة أخرى هي مليكة بنت رملة أو مليكة بنت رملة، تزوج بمليكة بنت جرول، مليكة بنت جرول، ولدت له عبد الله. وهذه في صلح الحديبية لما قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لكم ولا نعم الله أعلم ولا تمسكوا بعصم الكوافر. في هذا كما في أسباب النزول قال أهل العلم طلق عمر امرأتين لأنهما كانتا كافرتين، طلقهما منهم مليكة بنت جرول وأنجبت له ولدا هو عويد الله، ثم تزوج أيضا في الجاهلية أخرى اسمها قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وأيضا طلقها في صلح الحديبية لأنها ظلت على كفرها، ففارقها أمير المؤمنين عمر. ثم تزوج بعدها في الإسلام أم حكيم، تزوج في الإسلام أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، أم حكيم بنت الحارث ابن هشام. أم حكيم هذه كانت زوجة عكرمة ابن أبي جهل، وهي بنت الحارث ابن هشام أخو أبو جهل ابن هشام. فعكرمة ابن أبي جهل تزوج بأم حكيم، لما مات عنها تزوجها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. دائما أقول ما فائدة أن نعرف هذا الكلام؟ فائدة أن نعرف كيف كانت البيوت تتكون في زمن النبي، مين كان بيزوج مين ويتزوج من من. هكذا تزوج عمر أمير المؤمنين بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد موت زوجها عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه لما مات في الشام. وسيأتي الكلام في فتح عمر في فتوحات الشام في زمن عمر، مات عكرمة بن أبي جهل وولدت له بنت هي فاطمة. وتزوج جميلة بنت عاصم ابن ثابت، عاصم ابن ثابت الذي كان في سرية الرجيع ومات، قتل عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. عارفين عاصم ابن ثابت حمية الدبر الذي جاءت الدبر فحمت، لأنه عاهد الله ألا يمس مشرك ولا يمسه مشرك. أنا أتمنى أن احنا نعرف كل هذا عن أصحاب النبي. تزوج عمر جميلة بنت عاصم بن ثابت، وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو أخت سعيد بن زيد، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. وكانت عاتكة بنت زيد قبل أن يتزوجها عمر تحت عبد الرحمن بن أبي بكر، مات عنها عبد الرحمن شهيد. ثم تزوجت عمر رضي الله عنه فمات عنها شهيد، فتزوجت من بعده الزبير فمات عنها شهيد. فجاء رجل يتزوجها فقالت إليك عني، والله لو تزوجت برجال الأرض لماتوا كلهم هيبقوا شهداء. وهذه مشهورة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها وأرضاها. والزوجة الأخرى رقم كم هذه؟ ستة ولا خمسة؟ زينب بنت مضعون، مليكة بنت جروة، قريبة بنت أبي أمية المخزومي، أم حكيم بنت الحارث، جميلة بنت عاصم، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. السابعة قيل إنه أراد أن يتزوج بأم كلثوم بنت أبي بكر، أم كلثوم بنت أبي بكر. أم كلثوم هذه ولدت بعد موت من؟ بعد موت أبي بكر بأيام، تمام؟ وعمر أمير المؤمنين عاش بعد أبي بكر كم سنة؟ مدة خلافته كم؟ 10 سنوات. إذن لما أراد أن يتزوجها كان عمرها أقل من إيه؟ من 10 سنوات. فيه دلالة ورد على الذين يطعنون في زواج النبي بعائشة وهي بنت إيه؟ 9. إذن أراد عمر أن يتزوج بأم كلثوم وهي إيه؟ بنت 9 أو أقل من 9. فكان هذا أمرا معتادا في ذاك الزمان، لم يكن على حكمنا في زماننا هذا. قال فذهب إلى عائشة يخطبها منها، فقالت أعرض عليها، فذهبت إلى أم كلثوم وقالت لها إن أمير المؤمنين يخطبك لنفسه. قالت ما أريده. قالت لها عائشة أتردين أمير المؤمنين؟ حد يرد عمر أمير المؤمنين؟ أتردين أمير المؤمنين؟ قالت نعم، إنه خشن العيش، كان بيأكل خبز وزيت، وأنا لا أتحمل هذا، إنه خشن العيش. انظر إلى ذكاء عائشة، فماذا فعلت؟ تقول لعمر إنها رفضت أو أبت أو ما رضيت أن تتزوجك لأنك خشن العيش. إذن هذا عيب، عيب في أم كلثوم في تربيتها. يعني إيه؟ من ذكاء عائشة أنها ذهبت إلى عمرو بن العاص وقالت له اصرف عمر عن زواج أم كلثوم بنت أبي بكر. اختارت مين؟ عمرو بن العاص. طب ليه؟ هيعرف يتكتك، هيخطط لها كويس. شوف الذكاء، اختارت وقالت له اصرفه، ما قالت لهش قل له انه ايه، انها رفضت. ماذا يفعل عمرو؟ ذهب الى عمر وقال له يا امير المؤمنين، ما لك لا تتزوج بام كلثوم بنت علي بن ابي طالب بنت فاطمة ليكون لك إلى النبي سببا؟ يبقى لك سكة إلى إيه؟ إلى شوف الكلام، انظر إلى الذكاء. أنا أقول إنه ذكاء عائشة قبل أن يكون ذكاء عمرو. اختارت الواحد، كيف دخل إليه؟ قال له ملك ما تتزوجش أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي بنت من؟ بنت فاطمة بنت النبي. قال له ليكون لك إلى النبي إيه سبب؟ قال نعم، اخطبها علي. فخطبها وتزوج بأم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه تزوج امرأة أخرى اسمها لهية من اليمن، وقيل إنها كانت أم ولد، يعني أمه ولم تكن زوجة، ملك يمين. عارفين الفرق بين ملك اليمين والزوجة؟ ملك اليمين هي ما وقعت في الأسر وأخذها من الجهاد فصارت حلا له. قالوا هذه المرأة لهية من اليمن ولدت له عبد الرحمن، وولدت له عبد الرحمن الأصغر، وكانت هذه ملك يمين. ثم تزوج بامرأة أخرى، لا أيضا ملك يمين أخرى تسمى مليكة، وولدت له بنت هي زينب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فجملة نسائه سبع غير امرأتين ملك يمين، وجملة أولاده 13 ولدا رضي الله عنه وأرضاه. أقول إذن هل كان عمر رضي الله عنه شهوانيا كما يظن الناس أنه كان يتزوج لأجل شهوته؟ يقول هو رضي الله عن نفسه وأرضاه، والله ما آتي النساء لشهوة، بل إن كثيرا من العلمانيين في زماننا يسمون عمر بعدو النساء، كان شديد على النساء. هو الذي لما رأى سودة أم المؤمنين تخرج لقضاء حاجتها قال لها يا سودة، شوف الكلام، يا سودة انظري كيف تخرجين، والله لا تخفين علي، رايحة جاية على إنك راح تقضي حاجتك، انظري كيف تخرجين. فرجعت إلى النبي وهي غضبة تقول انظر ماذا قال لي عمر، يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله لا تخفين عليه. وكانت سودة طويلة جسيمة سمينة بدينة كانت تعرف إذا سارت فذهبت إلى النبي فأذن لهن النبي أن يخرج، قال لهم اخرجوا لقضاء الحاجة. وهو الذي ذهب إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها معنفا لها، وهي كانت كما قال بعض أهل العلم بنت عمه، قال لها يا أم سلمة أنت الذي تؤذين رسول الله وتهجرينه اليوم إلى الليلة، لا تفعلي فإني أحذرك من غضب الله وغضب رسوله. كانت أم سلمة متكلمة لبقة، قالت له ما هذا يا عمر، والله ما بقي لك إلا أن تتدخل بين رسول الله ونسائه. قالت فكسرتني والله بهذه الكلمة، أطمته سكتته. فقالوا إنه كان عدو للنساء وهذا كذب، وإنما هذا من شدته حميته شهامته رجولته رضي الله عنه. يقول والله ما آتي النساء لشهوة، ولولا الولد ما باليت ألا أرى بعيني امرأة. لولا الولد إذن ما كان يتزوج إلا لإيه؟ للإنجاب، لأن النبي أمر بهذا، فهو يتعبد إلى الله بإنجاب الأولاد. تزوج الولود الودود، فإني مكاثر أو مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فهو يقول والله لولا الولد ما باليت أن أنظر إلى امرأة بعيني، لأن لما قل إنه تزوج سبعة وعنده سريتين أو ملك يمين ثنتين، بعض الناس يقول إذن كان غرقان في الشهوة، سبعة ده الواحد بيحتار بواحدة أين يفعل عمر وهذه المهام العظام. نقول إنه كان يتعبد إلى الله بهذا، وما كانت الشهوة هي التي تحركه. وقال رضي الله عنه والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله وتذكره، إني لأكره نفسي رجاء أن يخرج الله مني نسمة، أي نفسا نسمة تسبح الله وتذكره. صدق عمر، وقد أخرج لنا من أطيب النسمات عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. له موالي من مواليه كما قال أهل العلم أسلم وهاني وأبو أمية ومهجع. مهجع مولى عمر أمير المؤمنين الذي كان سببا في قضية الخلاف والمعركة التي كادت أن تنشب أو تنشب بين الأوس والخزرج في غزوة بني قريظة، لما قام الخزرج والأوس، والحديث في صحيح الإمام البخاري بسبب مهجع مولى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وذكوان مولاه ومالك الدار مولاه أي خدامه رضي الله عنه وأرضاه. هذه نبذة سريعة ومقدمة للكلام عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. أردت بين يدي لقائنا عن عمر أن نتكلم على أول عنوان وفي أول درس من دروسنا عن الفاروق. الفاروق من هو؟ عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح العدوي القرشي، أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشرين، وأحد الفرسان، كان فارسا رضي الله عنه، فارس ماهر، كان فارسا ماهرا، وكان راميا مجيدا، وكان عاقلا صاحب عقل وحزم رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار كرامته. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لأن نتمم سيرة الفاروق، وسترون في كلامنا عن عمر أنه ربما امتد بنا الزمان إلى زمن يضاعف ما قلناه عن أبي بكر، لا لأن عمر أفضل من أبي بكر، ولكن لطول زمان خلافته ولكثرة الأحداث في زمانه. قلت لكم إن عمر من أول يوم رضي الله عنه دخل في الإسلام غير مجرى الإسلام، أحدث حدث في الدنيا. فلأجل هذا ربما طال بنا الكلام كثيرا إن كنا تكلمنا عن الصديق في 26 درسا، فربما طال الكلام عن الفاروق. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول السائل: أنا كثير التثاؤب والنوم، وأمكث بالشهور لم أقترب من زوجتي، وعملت جميع الفحوصات والتحاليل وكل شيء طيب، ذهبت لدكتور ونصحني بقراءة القرآن وبعض الأدعية، ورأيت في المنام حشرات وثعابين، وكنت أقرأ عليهم سورة الإخلاص ولم يجتنبوا مني يومين، رأيت قطة بنية اللون تحت السرير، وقلت لزوجتي إنه تمكث معنا كثيرا، فمعرفش صممت بإخراجها من الشقة بالراحة وهي لا تخرج، واليوم التالي وجدت في المنام كوم من الثعابين الصغيرة. أقول لأخينا: العلاج موجود، موجود، وقد أراك الله إياه في الرؤيا التي رأيتها أنك تقرأ سورة الإخلاص، فهذا العلاج أراك الله إياه في منامك. فعليك أولا بالتوحيد، ثانيا بقراءة سورة الإخلاص، داوم عليها وهي رمز التوحيد. فعليك أن تصحح عقيدتك، وأن تعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، والعلاج في التوحيد الخالص. ثانيا لأنها سورة الإخلاص وهي سورة التوحيد، قل هو الله أحد. ثانيا عليك بقراءتها، بقراءة هذه السورة قبل أن تنام، إذا دخلت بيتك وإذا خرجت من بيتك، واعلم أن ما تراه إنما هو من الشيطان، ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأسأل الله تعالى أن يذهب عنك وأن يشفيك، لكن أقول دائما عليك بسورة الإخلاص. هل في حديث يقول الشتاء جنة المؤمن يصوم نهار ويقوم ليله؟ هذا ليس بحديث، إنما هو كلام أهل العلم، يقولون إن الشتاء موسم العباد، هذا كلام ليس من كلام النبي، إنما هو كلام أهل العلم، موسم العباد، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. هل يجوز بيع بعض الأشياء من التموين المدعم بسعر أكبر لأني في حاجة إلى المال؟ نعم يجوز، لأن هذا صار ملكا لك، أنت تملكته فصار ملكا لك، بعه كما شئت بأي سعر تشاء، لأن الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فهو حلال لك، وإن كان مدعوم الدعم لخدمته سواء بذاته أو بثمنه فهو حلال لك، والله تعالى أعلم. هل هناك حديث يدل على الاستعاذة من النار وسؤال الجنة سبعا بعد المغرب والفجر؟ نعم نعم، في كتاب الأذكار للإمام النووي، وذكر ذلك شيخ ابن باز في ورقة الأذكار التي مطبوعة بين أيدي الناس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل الله سبعا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، من يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك حديث صحيح يقول لا يقف على قبري شقي؟ ما أعلم بهذا الحديث والله أعلم. أعمل مدرسا في مدرسة، ثم له يعمل مدرس في إيه؟ وهو لازم يكون مدرس في مدرسة، والمدرسة توزع وجبة للأولاد، هل يجوز أن آخذ لابني منه وهو غائب من المدرسة علما بأنه مقيد فيها، لكن هل اليوم الذي يغيب فيه آخذ له أم لا يجوز؟ ابنك كسائر الأبناء، إن كانت هذه الوجبة تصرف لجميع الأولاد، من حضر منهم ومن غاب تأخذ لولده، لكن إن كانت هذه الوجبة تصرف لمن حضر فقط فلا تأخذ إلا إذا حضر ولدك، وإذا غاب لا يحل لك. وأنا أظن والله تعالى أعلى وأعلم أن الوجبة تنزل على عدد التلاميذ، لا دخل لها بالحضور ولا بالغياب، لكن هم جعلوا هذه الوجبة الإجبارية كأنها مكافأة لا تعطى إلا لمن حضر. فإذا كان القانون والله تعالى أعلم، إذا كان القانون أو النظام المعمول به في المدارس أن من حضر يستحق الوجبة ومن غاب لا يستحقها، فلا تأخذ لولدك إذا غاب. وأسأل الله أن يغنينا وإياك بالحلال ومن فضله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.